إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، جعل الله عز وجل دنيا وأخرى، وجعل الدنيا دار عبور ودار مرور ودار اختبار وابتلاء، وجعل الآخرة هي الحيوان، وجعلها دار الاستقرار ودار الأمان، وهي الدار النهائية التي يستقر فيها أهل الإيمان، وهي التي أعدها الله عز وجل للمؤمنين. ولذلك ينبغي للإنسان أن يتضح له أمر الدنيا وأمر الآخرة، وأن يستطيع أن يوازن بين الأمرين. وتلك مشكلة كبرى في عند عامة الناس وحتى في الأديان السابقة. بعض الناس مال إلى الزهد في الدنيا وتركها تماما، كما فعل النساك وكما كان في النصرانية وغيرها، وبعض الناس ترك الآخرة تماما وكان همه الدنيا وهمه التمتع بها. وهذا ما نراه عند الغرب وعند كثير من المسلمين الآن، وبخاصة في تلك الفترات التي هجمت فيها الدنيا على الناس بمباهجها وزينتها، وقد تزينت في أحلى حلة، فزادت فيها المركوبات والملبوسات والأطعمة، وتنوعت تنوعا عجيبا غريبا حتى ازدهى الناس ذلك وجذبهم إليها. لكن المؤمن يعلم أن هناك آخرة، ينبغي ألا تسلبه الدنيا كل ما في قلبه فيصبح عاشقا لها، لا يريد إلا إياها ويترك الآخرة. ولذلك الله عز وجل يبين هذا الأمر: بل تؤثرون الحياة الدنيا، أي أن الله عز وجل يبين أن كثيرا من الناس يفضلون الدنيا على الآخرة. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يطواها مذموما مدحورا. انظروا أيها الإخوة إلى المقاييس الإلهية، كيف يبين الله عز وجل أن هناك من لا يريد إلا الدنيا وهناك من يريد الآخرة، ويبين حكمه سبحانه وتعالى أن من كان يريد العاجلة، ووصفها الله عز وجل بالعاجلة لكونها فترة يسيرة ولكونها أمام الناس، ولذلك هي تغرهم فيستعجلونها ويودون التمتع بها قبل الآخرة التي لا يرونها إلا فيما ورد في كتاب الله وسنة النبي وفي قلب المؤمن لما آمن به. فمن كان يريد العاجلة فالله عز وجل وعده بأنه عجلنا له، أي أنه إن كانت نيته الدنيا وليس له نية في الآخرة عجلنا له، لكن سيعجل له، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، أي أنه أيضا لا يعطى ما يريد، حتى لو جعل همه الدنيا وسعى لها السعي الكامل وترك الآخرة، إلا أن الله عز وجل سيعطيه منها ما يشاء الله عز وجل، وسيعطيها أيضا لمن يريد ممن يريد الدنيا. وهذا يدل على أنه ربما يريد الإنسان الدنيا ويعمل من أجلها ولا يحب سواها، لكن قد يحرم منها عقوبة من الله سبحانه وتعالى. وهناك من يريد الآخرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. فهناك فريقان أيها الإخوة، فريق لا يريد إلا الدنيا لأنه لا يرى إلا بهجتها ولا يرى إلا زينتها، ليس هدفه إلا التمتع بأطايبها، ليس هدفه إلا السيارات، ليس هدفه إلا البنايات، ليس له إلا المطعم والمشرب والمنكح، يريد أن يتمتع بأي صورة من الصور، يريد الدنيا بأي صورة من الصور، سواء كانت حلالا أو حراما. أما الآخرة فأمرها عنده ضعيف وشأنها عنده بعيد، وإنما هو في الصورة التي أمامه، أما قلبه فاحتوشته الدنيا. ولذلك يبين النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كانت الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه. ولذلك أيها الإخوة، تجد بعض الناس مهما حصل من الدنيا ومهما احتوش من الأموال تجده كالفقير، تجده يموت عليها، وتجده لا يشبع منها، حتى يصبح جمع الأموال داء. من المفترض أن المال وسيلة وليس غاية، وسيلة للتمتع، وسيلة للحصول على ما يشتهيه الإنسان، لكنه يتحول عند محب الدنيا يتحول إلى غاية، حتى أنه لو جمع ما جمع فما يزال جشعا، وما تزال الدنيا قابضة على قلبه. ما رأينا أحدا ممن قد احتوشت الدنيا على قلبه وأصبح عاشقا لها أنه شبع في يوم من الأيام، وأنه رجع وقال يكفيني هذا، لا، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديا من مال لتمنى ثانية، ولو كان له ثانية لتمنى ثالثة، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الإنسان إذا ترك نفسه لهذا فإنها لا تنتهي، وإنه ما يزال يتعلق بها وما يزال يطلبها حتى آخر رمق، وهو يطلبها ويموت عليها، ويصبح المال غاية عنده لا وسيلة. ولذلك أيها الإخوة ينبغي أن ننتبه، لأن الدنيا الآن غلبت علينا وغلبت على قلوبنا، وإلا فأين التقي؟ أين التقوى؟ أين أهل الإيمان؟ أين أهل الإحسان؟ أين أهل الإصلاح؟ لا تجد إلا نادرة، لا تجد من الناس من تراه يبغي الآخرة، من تراه لا يريد إلا الخير، من تراه لا يريد إلا وجه الله، ولكن أصبحت الدنيا هي الغالبة، حتى أصبحت الأعمال التي من المفترض أن تعمل لوجه الله أصبحت تعمل من أجل الدنيا. أصبح بعض الناس ربما لا يحج إلا ليعرف الناس أنه حج، وبعض الناس ربما لا يتصدق إلا ويريد أن يرى الناس أنه محسن وأنه كريم. حتى ما جعل لله جعلناه للدنيا، وحتى عندما بعض الناس ربما لو سار خلف جنازة أو زار مريضا فإنما يفعل ذلك من أجل أن لا يلام وأن لا يعاب، وأن يعرف أنه زار وأنه فعل وأنه سار خلف جنازة، مع أن زيارة المريض والصلاة والمشي خلف الجنازة والصدقة والحج والعمرة وغيرها من الأعمال من المفترض أنها أعمال لا يراد بها إلا وجه الله عز وجل. لكن هكذا شأن الناس إذا غلب حب شيء على قلوبهم وجهوا كل أعمالهم لهذا، وأصبح عبدا للدنيا لا يرضيه إلا ما يملأ شهواته، لا يرضيه إلا ما يفيد رغباته، لا يوجه عملا لله عز وجل، فهذا كما قال الله عز وجل أنه عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ثم بعد ذلك لأنه ليس له رغبة في الآخرة، ومن يريد ثواب نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، أي أنه ليس لأنه لا يريدها، فكيف يعطاها؟ هو لا يريد الآخرة، وإنما لم يكن همه إلا الدنيا. ولكن إذا كان يريد الآخرة ليس معناه أنه يترك الدنيا ولا ينتفع بها، كما قال تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا، أي أنه وأحسن كما أحسن الله إليك. هذا هو المقياس، أن الله عز وجل لم يمنع الناس من الدنيا ومن التمتع بطيباتها ومن لذاتها، لكن منعهم من أشياء أيها الإخوة، منعهم من أن تستولي على قلوبهم الدنيا وأن يصبحوا عبيدا لها، لا يحركهم إلا الدنيا ولا يريدون إلا الدنيا، فهذا همه الدنيا، ومنعهم أن يطلبوها بالحرام، فلم يمنع السعي ولم يمنع طلب الأموال وغيرها ما دام من الحلال. وحتى عندما يحصل على الدنيا ينبغي وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، أي أنه فيما آتاك الله عز وجل من المال ينبغي أن تتوجه إلى الإحسان وأن تحسن كما أحسن الله إليه. فالضابط أيها الإخوة أن الشريعة الشريفة لم تقل للناس اجلسوا في المساجد أو اجلسوا في بيوتكم ودعوا الدنيا خلف ظهوركم، لكن أمرتنا أن نسعى في هذه الحياة، لكن ينبغي أن ننضبط بضوابط الشرع، وأن لا نجعل الدنيا هي الهدف، وأن نجعل الآخرة هي الغاية والهدف، وأن نعرف أن الدنيا وسيلة، فلا تكن عبد الدرهم ولا عبد الدينار ولا عبد الخميصة ولا عبد القطيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من كانت تلك صفته، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعس تعس وانتكس وإذا شيك وإذا شيك فلن تقش. هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم كيف يدعو، لأن هذا الشخص عندما يصبح عبد الدرهم وعبد الدينار كأنه خرج عن الصراط المستقيم وخرج عما أمر النبي، ولذلك النبي الرؤوف الرحيم دعا عليه، قال تعس تعس، دعا عليه بالتعاسة، ولذلك مهما جمعوا من الأموال ستراهم تعساء، ستراهم بؤساء، ستراهم متألمين، لن يذوقوا السعادة، لأن تلك الأموال لم تكن من حلال. إنما السعادة الحقيقية أن يسعى الإنسان في تقى من الله عز وجل، وفي طاعة من الله عز وجل، وفي ائتمار بأمر الله، يسعى في الحلال ويطلب الأمر في حله، فإذا حصل عليه حمد الله عز وجل وأتى حق الله من الزكاة ومن الصلة ومن المعونة وغيرها، واستقام وابتغى فيما أتاه الله الدار الآخرة. هذا هو الذي يطلب الدنيا كما بيّنت الشريعة الشريفة، ولا يلام على ذلك. لكن من جعل الدنيا أكبر همه، من كان عبدا للدنيا، من كان عبدا للخميصة للقطيفة للدينار للدرهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعس وانتكس، يدعو عليه بالتعاسة، فلا تجده سعيدا أبدا. وانتكس أي قلب الله عليه أمره، وإذا شيك فلن تقش، أي أنه إذا دخلت عليه شوكة أو دخلت فيه شوكة يدعو النبي ألا ينتقش بألا تخرج منه، لأنه مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، هذه سنة قد انصرمت وأقبلت سنة جديدة، فالواجب على الإنسان أن يحاسب نفسه، ماذا قدم في تلك السنة؟ هذه السنوات كأنها دفاتر تحمل ما عملنا فيها من أعمال سيئة أو من أعمال حسنة، فالواجب على الإنسان عندما يكون في أواخر الأمور كآخر سنة أو ابتداء سنة جديدة أن يحاول أن يجدد إيمانه وأن يتراجع عن معصيته. أيها الإخوة، بعض الناس الغرور والكبر قد ملأ قلوبهم حتى أصبحوا لا يرون عيوبهم، وهذه مشكلة أبدية عند بني الإنسان، أن الإنسان ربما يحب نفسه ويرى نفسه ما لا يرى غيره، ويرى في نفسه من الحسنات ما لا يراه غيره، وتغيب عنه السيئات التي في نفسه، بينما ربما يعيب الناس بكذا وكذا وكذا وتجد فيه أضعاف ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى تلك الخصلة فقال: إن الواحد منا يرى الشعرة في عين أخيه ولا يرى الجبل معترضا في عينه. أي أنه هذا مثل مضروب لكون الناس مفتح الأعين بالنسبة لعيوب غيرهم، لو كان صاحبه أو صديقه أو جاره يخطئ خطأ صغيرا فهو مدقق، فهو يراه، فهو يشيعه، بينما ربما يخطئ هو خطأ كبيرا وهو منحرف وهو مروج لكنه لا يرى ذلك أبدا، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. الواحد منا ينظر في عين صاحبه فيقول: هذه شعرة صغيرة دقيقة، يلتقطها، عنده دقة في رؤية عيوب الآخرين، لكن في عينه عود لا يراه، لأنه لا يقف أمام نفسه. المشكلة أيها الإخوة أننا ليس عندنا مرايا معنوية تقف أمام المرآة عندما تريد أن ترى هندامك وشكلك، لا تستطيع أن ترى ذلك إلا أن تقف أمام المرآة، لأنها تحكي صورتك، فترى شيئا هنا أو هناك فتهذبه، فتصلح حالك وتصلح لباسك أمام المرآة. نريد مرآة نرى فيها عيوبنا، نريد مرآة معنوية عندما ننظر فيها نرى عيوبنا، نرى ما في قلوبنا، ما فيها من سواد، من حقد، من ضغينة، من حسد، نرى ما في ألسنتنا من نميمة، من كذب، من غيبة، نرى ما في أفعالنا وجوارحنا. أين لنا بهذه المرآة؟ هذه المرآة أيها الإخوة هي كتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكنها مرآة صعبة لكثير من الناس لأنهم جعلوا الكتاب والسنة خلف ظهورهم ولذلك لا يرون، لأنها ليست مرآة حسية فيشتريها من السوق فينظر فيها فيرى مباشرة. وهذه مشكلة الأمور المعنوية التي تتعلق بالإيمان والإحسان والتقوى والأعمال، أنها أمور تحتاج من الإنسان إلى تنبه، لا يمكن أن يكون لها مرآة فتظهر ما في قلبك وما في جوارحك وما في لسانك من عيوب. وأعتقد أنه لو كان هناك مرآة من هذا الصنف لرأينا عجبا من قلوبنا وألسنتنا وأعمالنا، لو كان هناك ميزان كميزان الحرارة يقيس مدى سواد القلب ونقاوته لرأينا عجبه، لو كان لألسنتنا ميزان يقيس الصدق والكذب، يقيس النميمة والغيبة والأعمال الفاسدة في مقابل الأعمال الصالحة من ذكر الله عز وجل ومن الدعوة إليه ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن قراءة كلامه وكلام نبيه ومن تعليم الناس ومن الإحسان إليهم ومن الأمر بالمعروف. لو كانت هناك مرآة لرأينا فيها ذلك، لكن لو كان الأمر كذلك لكان الاختبار صعبة سهلة. إن من صعوبة الاختبار أنك لا تقيسه على شيء مادي، لكن تقيسه على كلام الله وكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأحسن شيء أيها الإخوة أن تستقبل به العام القادم أن تجلس مع نفسك دون أحد من الناس، وأن تصارح نفسك: هل أنت تقي؟ هل أنت مؤمن حقا؟ هل أنت مطيع لأمر الله عز وجل؟ هل أنت مؤثر للآخرة على الدنيا؟ إذا تعارض عندك أمر الدنيا وأمر الآخرة، هل تقدم أمر الآخرة وأمر الله وتؤخر أمر الدنيا؟ أم أنك كلما انفتح لك أمر من الدنيا لا تهتم أكان حلالا أم حراما، بل تتنافس على الحرام؟ بعض الناس يتدافع ويحارب ويسابق على أي شيء على الحرام، لربما لو كان حلالا لكان له مسوغ، لكن يكون الشيء حراما وكبيرة من الكبائر، وتجد منافسة ومزاحمة ومضاربة ومقاتلة ودماء. ولذلك أيها الإخوة، إن من أحسن ما نختم به هذه السنة أن نجلس مع أنفسنا ونسعى في إصلاحها. لا تغش نفسك، إن غشك الناس جميعا لا تغش نفسك، لأنك إن لم تصارح نفسك الآن ستصارح يوم القيامة، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأخلاقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك بحولك وطولك يا قيوم السماوات والأرض أن تصلح قلوبنا يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا صلاحا لا فساد بعده أبدا، اللهم أصلح قلوبنا صلاحا لا فساد بعده أبدا يا رب العالمين. اللهم اجعل قلوبنا كقلوب المؤمنين والمتقين يا رب العالمين. اللهم قرب بين قلوبنا وقلب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أعمالنا وأخلاقنا يا رب العالمين. اللهم أصلح أعمالنا وأخلاقنا يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم ألقي بيننا المودة والرحمة يا رب العالمين. اللهم ألقي بيننا المودة والرحمة يا رب العالمين. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك، فاختم لنا بالخير يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بالخير يا رب العالمين. اللهم ارحمنا رحمة واسعة. اللهم أنت ربنا ليس لنا سواك، فاللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين، واستر علينا يا ستير، واغفر لنا يا غفور. اللهم اهدنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلح أحوالنا يا رب العالمين. اللهم اجمعنا على كلمة سواء يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ووفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك أن ترحم موتانا. اللهم ارحم موتانا. اللهم ارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف القاضي العمراني يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.